قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على كتاب التمهيد الواضح في أصول الفقه. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من إلقاء الضوء حول أهم أقسام الحكم الوضعي الشرعي، وانتهينا إلى الحديث عن الرخصة والعزيمة، وكان آخر ما تكلمنا فيه أقسام الرخصة باعتبار حكمها الشرعي. قلنا تنقسم إلى رخصة واجبة ورخصة مندوبة ورخصة مباحة ورخصة على خلاف الأولى. قال هناك التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، وكترك النهي عن المنكر عند خوف الضرر، أي أنه إذا ترخص فله ذلك، وإن صبر واحتمل ولو بلغ الأمر إلى قتله فذلك أفضل. وأظن كان آخر حاجة قلناها أو ضربنا بها مثال موقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى. عندنا تكملة سريعة تتعلق بمسألة الرخص والعزائم أو الرخص خاصة. الرخص الشرعية تعود إلى ثلاثة أنواع. الأول استباحة المحرم لعذر الضرورة، وإليه ترجع قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. استباحة المحرم لعذر الضرورة، وإليه ترجع قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، كالتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه وأكل الميت عند الاضطرار. الثاني استباحة ترك الواجب لعدم القدرة على فعله، وإليه ترجع القواعد التالية: الواجبات تسقط بالعجز عنها، المشقة تجلب التيسير، لا تكليف بما لا يطاق. الثالث تصحيح بعض العقود مع اختلال ما تصح به، رفعا للحرج وتيسيرا على الناس، مع اختلال ما تصح به في الأصل رفعا للحرج وتيسيرا على الناس، كبيع السلم وعقد الاستصناع، مع أن كل منهما بيع معدوم لا وجود له، لا وجود له وقت التعاقد، لكن استغني بالوصف عن المعاينة. طبعا نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك الإنسان، واتفق العلماء على أن من شروط صحة البيع معاينة السلعة، لكن إذا أدى ذلك إلى إيقاع الناس في الحرج والمشقة فإن الشرع يراعي ذلك. فبنقول إن معاينة السلعة شرط لصحة البيع، لكن إذا كانت هذه المعاينة تؤدي إلى إيقاع الناس في الحرج والمشقة فإن الشرع يراعي ذلك ويرخص للناس ترك هذه المعينة والاكتفاء عنها بالوصف. لأن احنا لو عرفنا مثلا عقد السلم بنعرفه بأنه بيع موصوف في الذمة بثمنه حالا، فهنا بنقول باع ايه؟ موصوف بالذمة. فهذا الوصف بيكون بدرجة من الدقة والوضوح بحيث انه لا يقع اختلاف بين المتعاقدين عند تسليم السلعة. فاذا كانت السلعة على حسب الوصف المذكور سابقا ألزم بها الطرف الآخر، وإلا فيلزم الطرف الأول إما بتوفير السلعة بالمواصفات المذكورة أو برد المال الذي أخذه من الذي دفع الثمن مقدما. بيع الاستصناع، أنت تأتي لواحد صانع نجار مثلا، فقل له أنا أريد غرفة نوم صفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، عدد قطعها كذا، لونها كذا، كل المواصفات اللي ممكن نقول إنها تزيل الجهالة وتمنع وقوع الاختلاف بين الطرفين. كل المواصفات بتكون منصوص عليها في العقد، وبتعطيه مال، هو بيبدأ يشتري المواد الخام ويصنع بحسب ما تريد أنت وعلى حسب المواصفات التي وقع الاتفاق عليها. فالسلعة وقت العقد مش موجودة، ولا يمكن أصلا معينتها لأنها مش موجودة، ومع ذلك صححها الشرع لمراعاة تيسير على الناس ورفع الحرج عنه. فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ففيه كراهة ترك الرخص تنزها عنها، إذ لا يصح التنزه عما يحبه الله جل وعلا. ويؤكد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. الحديث متفق عليه. أما ما يروى عن بعض السلف والعلماء من كراهة تتبع الرخص وذم من يفعل ذلك، فليس كلامهم في الرخص الشرعية، ليس كلامهم في الرخص الشرعية، إنما الرخص التي يستفيدها الناس من اختلاف الفقهاء. فهذا العالم حرم كذا وهذا رخص فيه، فذم العلماء تتبع هذه الرخص ليعمل بها وتشاع في الناس، لأنها في الحقيقة تصير بفاعل ذلك إلى استحلال ما حرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمجتهد قد يقول الرأي في الشيء يخالف حكم الله ورسوله، لا يقصد منه المخالفة، وإنما سعى واجتهد لمعرفة الحق فلم يوفق إليه، وقال قولا باجتهاده ظن أنه الصواب. فمن عمد إلى رخصة هذا العالم أو ذاك مما أخطأوا فيه فتتبعه فقد اجتمع فيه الشر كله، كما حكى إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي أنه دخل على الخليفة المعتضد بالله العباسي قال فدفع إلي كتابا فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء، فقلت مصنف هذا زنديق. واحد عمد إلى الرخص التي جاءت في المذهب الشافعي، الرخص التي جاءت في المذهب المالكي، الرخص التي جاءت في المذهب الحنفي، حنبلي على لسان سفيان الثوري، ليث ابن سعد ابن حزم، وهكذا من علماء الأمة، فجمعها كلها في مصنف واحد. فقال القاضي إسماعيل إن هذا زنديق، فقال ألم تصح هذه الأحاديث عنهم؟ يعني طبعا في أحيانا يتوسع البعض في إطلاق لفظ الحديث ويرد به إيه؟ الأثر الموقوف على بعض التابعين أو أتباع التابعين أو حتى الأئمة الفقهاء. فقال ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت بلى، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء، وما من عالم إلا وله زلة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه فأمر بالكتاب فأحرق. يبقى هنا أي عالم من العلماء بتكلم على مسألة ذم تتبع الرخص، فالمقصود بها الرخص الناشئة عن اجتهاد الفقهاء المخالفة للدليل الشرعي. أما الرخص الثابتة بالكتاب والسنة فالأولى أن يأتيها المرء، لا سيما وأنها تخفف من أعباء التكليف، فتجعل المرء دائما في طلب المزيد، بخلاف من شق على نفسه فإنه يوشك أن ينقص. قال بعد ذلك الباب الثالث، التكليف وشروطه. جرت عادة الأصوليين أن يتكلموا عن الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه قبل أن يخوضوا في التكليف وشروطه، لأن احنا ما نتكلم في التكليف، التكليف ده إيه؟ بيكون بفعل لأشخاص معينين ومن جهة معينة ولا لا؟ يعني الجهة التي يصدر عنها التكليف، الجهة اللي هيوجه إليها التكليف، الشيء اللي هيتم التكليف به. فالأصل إن احنا بالفعل قبل ما نتكلم عن شروط التكليف، لأننا نجي نقول شروط التكليف بالفعل، شروط التكليف بالفعل، شروط التكليف بالنسبة للفاعل وهكذا. طب مين اللي كلف ومين اللي وضع الشروط؟ يبقى هنا الأصل في الترتيب إن احنا نتكلم أولا عن الحاكم اللي من حقه أن يكلف، المحكوم عليه اللي هو أنا وإنت وكل مكلف يصلح للتكليف، والمحكوم فيه اللي هو الفعل الذي يقع التكليف به. فالحاكم حقيقة هو الله جل وعلا وحده لا شريك له، والرسل مبلغون عن الله عز وجل حكمه وشرعه ومبينون له، لا يثبتون أحكاما ابتداء من عند أنفسهم، والمجتهدون مستكشفون لحكم الله جل وعلا لا مبتدئون له، وإن سموا حكاما أو نسبت الأحكام إليهم. قال تعالى إن الحكم إلا لله، وقال والله يحكم لا معقب لحكمه، وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويتفرع عن ذلك ما يلي: أولا، العقل مناط التكليف كما سيأتي، وهو آلة الفهم لحكم الله جل وعلا لا مثبتا للشرائع. العقل لا يستقل بإثبات شريعة أو حكم مهما بلغ من الكمال، وعلة ذلك هي إمكان جنوح العقل على الصواب، وتلك حقيقة لا تجحد، وتفاوت العقول أمر لا مرية فيه. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا في الحقيقة وسط بين المعتزلة الذين أثبتوا التحسين والتقبيح العقليين وبناء الأحكام وفقا لهما، والأشاعرة الذين نفوا مسألة التحسين والتقبيح العقل. فنحن نقول إن للعقل تحسين وتقبيح لا ينكر، لكنه لا يثبت بمجرد ذلك حكم شرعي، ولا يترتب على مقتضاه ثواب ولا عقاب. فالإنسان العاقل يقر بقبح الزنا وحسن الزكاة ولا لا، لكن لو لم يأتي ما يحرم الزنا كنا نقول إيه؟ هذا التقبيح لا وزن له ولا أثر يترتب عليه، ويبقى الأمر على إيه؟ ما كان معلوما قبل ذلك، إما من المنع وإما من الإباحة. نعم. وكذلك الزكاة أنت تنظر إليها باعتبار المصالح المترتبة عليها وما يعني يكون من ائتلاف القلوب واجتماع الناس والحب الذي يسود مجتمعهم ونحو ذلك. فتقول ده شيء جميل جدا، لكن هل هذا وحده يكفي لي انك تفرض على الغني مال يعطي لي الفقير؟ هذا لا يكفي، ان الاصل اموال الناس الحرمة، ده من جهة، ومن جهة اخرى ان العقل لا يستقل باثبات الاحكام الشرعية. والناس قبل بلوغ احكام الله عز وجل اليهم عن طريق كتبه ورسله غير مكلفين بشيء من تلك الاحكام، واليه ترجع قاعدة لا حكم قبل ورود الشرع. لا حكم قبل ورود الشرع، حتى لو اتفق اهل الارض على ان الشيء ده قبيح او اتفقوا على انه حسن، ده لو افترضنا جدلا ان ممكن يوجد شيء زي ده، يعني يمكن ان يوجد شيء مثل هذا، الناس تتفق على قبحه او على حسنه، والشريعه لا تنهى عن الاول ولا تامر بالايه بالثاني، هذا مستحيل. ولكن يعني على سبيل الافتراض الجدلي، فالقاعده عندنا لا حكم قبل ورود الشرع. عليكم السلام ورحمه الله. ثانيا، الأدلة المختلف فيها لا تعني أن ثمة حاكما غير الله. فقولهم مثلا الإجماع حج، ليس معناه أن الأمة إذا أجمعت على أمر فقد جعلته شرعا، بل معناه أنها إذا أجمعت على أمر فذلك أمار، على أن حكم الله جل وعلا في تلك المسألة هو ما أجمعوا عليه، إذ لا يجمع الله عز وجل هذه الأمة على ضلالة. فده من باب الايه الأمارة فقط. ولهذا سيأتي ان شاء الله احنا بنتكلم في الإجماع ان لا يوجد إجماع بدون مستند، ما من إجماع الا ولغة مستند، علمه من علمه وجهله من جهله. فانت تفتح مثلا كتب الفقه، فتجد هناك مسائل اقتصر العلماء فيها على ان دليل مشروعية هذا الشيء أو حجة مشروعية هذا الشيء الإيه؟ الإجماع، ولا يصرحون بمستند الإجماع، بل ربما يقطع أحدهم بأنه لا يعلم فيها دليل سوى الإجماع، وبيكون هناك دليل زي مسألة المضاربة. أنتوا لو جيتوا انظروا مثلا في باب البيوع أو العقود عموما في المضاربة، تجد كل كتب الفقه تقريبا أنه دل على مشروعيتها الإجماع. طيب مستند الإجماع إيه؟
أكيد دليل
شرعي. أكيد دليل شرعي يا أخي. أنا بسأل عن
الإجماع. أدلة عامة يعني.
زي.
الأمة لا تجتمع.
لا أنا أقول غير هذا، يعني هم أنا أقول الفقهاء يذكرون في الكتبين إن دليل مشروعية المضاربة تعطيني مال انا تجر فيه والربح يكون بيننا على ما اتفقنا عليه،
اللي هو اللي انه كان يوجد في حال من سلم المضاربة وما كان ينكر نبيع لذلك.
بارك الله فيك. السنة التقريرية هذه المعاملة كانت موجودة، كلنا عارف كده احنا في الشتاء والصيف اللي كان بيقوم على رأسها ابو سفيان في قريش، ومسألة مشهورة ومتداولة ومعمول بها. فكون يأتي الاسلام ولا ينهى عنها، فنقول ده ايه سنة تقريرية، زي ما اتكلمنا في مسألة الختان، قلنا هب ان ما فيش اي دليل شرعي قولي او فعلي يثبت ختان الاناث كما يدعي البعض. نقول لو افترضنا جدلا، لان البعض ينكر ذلك، دعك بقى من زلفقة الختانان وحديث ام عطية يقول لك ضعيف ما عليه ما فيش سألي. يعني الحقيقة يا جماعة النظرات بيكون لها نوع من الأدب، وطريقة الجدل لها ضوابط. يعني أنا أذكر أنا بشرحها الآن لإخواني في نهاية شرح الكوكب المنير بعض الإخوة عندي. ابن النجار كاتب مثلا في المسائل دي حوالي أظن 230 صفحة. إزاي تناظر الطرف الآخر؟ يعني مش مجرد إيه إن واحد يفرض رأي على التاني، لا ده لها يعني فالحاصل ان هو اذا حاول يرد دليل لا تقف طويلا عند الدليل ده، طالما بدا ينزل فيه ابعد عنه. شوف يعني ابراهيم عليه السلام قال انا وحي واميت، ما هيش هيقول له تحيي ازاي وتموت ازاي، موالي هندخل فيه كذا ويقول لك انا ممكن اعمل وممكن اسوي واحكم، لا خلاص، فان الله ياتي بالشمس من المشرق تأتي بها من الايه المغرب. فقلت الذي كان فقص المسألة مش عارف بقى دليل ده على دليل تاني. والحمد لله طالما ان الحق واضح بتكون ادلته اكثر من انه يوقفك عند يعني حجر عصرة ولا خلاص لن ننتقل من هنا. لا ننتقل, انا انتقل مع خلاص يتسلم ان ما فيش. لكن كان موجود الختان ولا غير موجود في البيئة اللي النبي صلى الله عليه وسلم نشأ فيها؟
موجود
ولم ينهى عنه الشرع بأقل درجات انه هو مباح سنة تقريبية. ولا هيقولوا ده مش موجود كمان؟ لا نطلع لهم بحديث حمزة لما قال يا ابن أم أنمار مقطعة البلوغ, يعني مشهورة هي متخصصة. نعم كتير. المهم انه دي يعني هذه حقيقة مش هيقدر اصلا يتجاوزها ويقولك لا ما كانش موجود. ليه؟ منها اللي انت بتقوله تعالى نشوف القلفاء دي في اللغة وردة بمعنى ايه وكانت بتقال امتى الى غير ذلك مع حديث حمزة المشهور. نعم. فالحاصل هنا نقول ان ممكن العلماء يقتصروا على حكاية الإجماع ولا يذكرون دليله وهو الحقيقة الدليل ثابت وموجود. وده صرح به الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى, ويأتي إن شاء الله بيان ذلك أكثر لما نتكلم في باب الإجماع. ثالثا المجتهدون أيضا ليسوا حاكمين كما تقدم, وإنما هم مخبرون عما يظهر لهم من حكم الله في المسألة. ويترتب على ذلك أولا أن يكون المتكلم في بيان الأحكام الشرعية متثبتا فيما يقول, فيجتهد في طلب الدليل المثبت لما يقول, ما فإن لم يجد دليلا صالحا للحجية كف عن القول إلا عند الضرورة, ويقول حينئذ هذا رأيي أو أحب كذا أو أكره كذا ونحو ذلك. ثانيا أن نفهم أن كل قول قاله قائل ينسبه إلى الشرع فلسنا ملزمين به ما لم يأتي بما يثبت قوله, فإن الشرع لا يثبت بأقوال الرجال. فإن كان القائل ذا سلطة شرعية تنفيذية كالقاضي والأمير ونحوهما وأخذ برأي معين في مسألة اجتهادية وجبت طاعته ما لم يخالف نصا شرعيا أو أصلا صحيحا حفظا لنظام الجماعة. ولهذا قرر بعض أهل العلم أن موافقة الجماعة في المسائل الاجتهادية الظاهرة فيما يراه المجتهد مرجوحا خير من مفارقتهم إلى ما يراه راجحا. ثاني موافقة الجماعة في المسائل الاجتهادية الظاهرة, ولما هتقرأ أي كتاب من كتب أدب الخلاف إنه لا إنكار في مسائل الخلاف ليس المقصود هنا كل أنواع الخلاف, وإنما المقصود هنا المسائل الخلافية الاجتهادية اللي مدارها على النظر والاجتهاد لا غير. نعم. فبنقول هنا موافقة الجماعة في المسائل الاجتهادية الظاهرة فيما يراه المجتهد مرجوح, هو بيدين لله عز وجل في المسألة دي برأي كذا وان الرأي الآخر مرجوح, لكن الرأي اللي هو شايف انه مرجوح ده هو اللي عليه الأكثرية اللي عليه الجماعة, لا يتنازل عن رأيه هو ويوافق الجماعة لحفظ النظام العام للجماعة. لأن عندنا في الحقيقة أدلة الحث على الاتفاق والاجتماع أضعاف 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 الأدلة اللي تجعل الإنسان يقف عند هذا راجح وهذا مرجوح. ولذلك مثلا أنا أضرب لكم مثالا, الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى كلنا يعرف أن الشيخ الألباني كان شديد جدا فيما يذهب إليه من آراء حتى وإن خلف الدنيا كلها, لم يكن من اليسير أن هو يتنازل عن رأيه. لكن في المسائل اللي كانت تتعلق بنظام الجماعة كان له تصرف آخر, كان بيعمل بالقاعدة دي بارك الله فيك. يعني مسألة الصيام الشيخ يرى قولا واحدا وإن الخلاف في المسألة أصلا خلاف ضعيف, مسألة القول بتعدد المطالع ده عنده كلام غير مقبول بالمصير, وإن الأصل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والكلام ده يشمل كل المسلمين في كل الدنيا. ومثل حديث قريب عن ابن عباس ده بالنسبة له يعتبر فهم ابن عباس، وطبعا لسنا ملزمين بفهم واحد كائنا من كان إذا قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يفتي أهل كل بلد أن يلتزموا برؤية مفتيهم وإمامهم. وكان يعلل ذلك يقول إذا كان الهدف من توحيد يوم الفطر والصيام أن يجتمع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، فمن باب أولى أنهم يجتمعوا فين؟ يعني إن لم نتمكن من جمعهم في مشارق الأرض ومغاربها فلا أقل من أن نجمعهم في المشرق الواحد أو في المغرب الواحد في البلد الواحد أو المصر الإيه أو المصر الواحد. وكذلك قال الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الجميع. فده يعني الحقيقة ما ينبغي أن يتعلمه كل طلاب العلم وشباب الدعوة، لأن مسألة الوقوف عند ما يراه المرء راجحا وإن لم يكن حتى من أهل الرأي، يعني فرق الصف وشتت الشمل بشكل لا يتخيله عقل. يمكن كلنا شفنا اللي حصل من أول أحداث اللي جرت في مصر في 25 يناير واختلاف الناس في المشاركات السياسية وعدم الاختلاف، يعني التبديع والتحريف ليه؟ وأنا دائما ما أقول يعني لا تكن أسدا علي نعامة على غيري، لأننا نحن في الحقيقة أمام يعني قوم إذا خالفهم الضعيف بدعوه ولم يتكلموا عمن وافقه. يعني أنا النهاردة مثلا ممكن أقول بقولي في مسألة يكون الشيخ الألباني هو اللي أنا تابع له، يعني أنا ما أخذت هذا القول إلا عن الشيخ الإيه الألباني مثلا، فيتكلموا علي أنا مبتدع والألباني ما حدش يستجر يتكلم فيه ليه؟ بالضبط كما يأتي واحد النهاردة الشيخ الألباني يضع مثلا يحسن حديث، الحديث ده ممكن يكون محسنه قبل الألباني 20 واحد، فتجد سهام النقد كلها موجهة للألباني، محدش يتكلم عن الدارقطني ولا الترمذي ولا مسلم ولا غيره اللي حسنوا الحديث قبل مين؟ قبل الألباني. يا جماعة أصلا لما تضرب تضرب اللي فوق مش تضرب اللي تحت، ولا عشان اللي تحت ضعيف؟ يعني دي مصيبة مصيبة. يعني انت لما تناقش ناقش مين؟ المبتدئ، مبتدئ بالكلام مش المتبع لهذا الايه المبتدئ، ما اقصدش المبتدئ في طلب العلم، انما الذي ابتدا الكلام او اللي هنقول اصل الكلام من عنده هو، فتناقشه قبل ما تناقشني انا. يا اخي انا في الاخر بسلم ليه واقول لك انا مقلد، فانا انسان عرفت قدر نفسي وقفت عند القدر ده، انا مقلد بقلد الشيخ فلان وارى ان الله عز وجل يعذرني بتقليدي لهذا الشيخ اللي بعتبره امام وثقه، وانت نفسك بتعتبره امام وثقه. فاذا كنت انا في المساله دي قد غاب عني وجه الحق فيه قلت انا هقتصر على متابعه الشيخ فلان او الافتاء بقول الشيخ فلان، تبدعني ليه واتركه هو ما تتكلمش فيه؟ هذا في الحقيقه خلل في الميزان. الا كما قلت لكم يعني اذا خالفهم الضعيف فالحاصل هنا ان احنا بنقول ان موافقه الجماعه في المسائل الاجتهاديه الظاهره فيما يراه المجتهد مرفوحا خير من مفارقتهم الى ما يراه راجحا. حتى ما يحضرني ان انس بن مالك رحمه الله تعالى في بعض الاعوام صمح الدراتينيون صام 31 يوم، يعني الشهر بقى 31 عنده، طبعا الشهر 29 30، لكن هو قدر الله عز وجل ان هو كان مسافر فاهل البلد اللي كان فيها صاموا في اليوم ده، ولما رجع بلده لقاهم صاموا شهر كامل ويوم بعد اليوم اللي صام، فجوا 31 وصام عدل صام عدل. لكن احنا ممكن نقدر الانسان يكون مثلا شاب متحمس ولا حاجه، لا الحق انا اذكر في سنه من السنوات يعني بذلت جهود جبارة لإثناء أحد الإخوة عن إن هو يعلم بفطره في سنة كان أعلن المفتي فيها هنا إن الغد صيام، والسعودية كانوا أعلنوا إن هو العيد، وإذا بالأخ يعني يأخذ عيلته ويخرجهم يصلوا في الخلاء، وطبعا بعض الشباب استهواه الموقف راح معهم والحقيقة يعني والله كنا بعد ذلك منهم والله إذا نحن صايمين لا يقبلون أصلا منا إن إحنا نقول إن إحنا معاك ليه الأصل عندهم خلاص انتوا عملتوا كده صليتوا في الخلاء قبل كده إحنا صايمين هنصدقكم آه ليه يعني محترم منكم بيصوم في السر ويقول للناس ده أنا مفطر أو العكس يعني المهم إن أنتوا ما أنتوش تبعنا أنتوا تبع السعودية ولزق فينا خلاص إن إحنا تبع السعودية بسبب تصرف فده هو متصور إن هو بيأتي يعني بما نجبر نحن عنه يعني وفي الوقت ده الإنسان بيظن في نفسه نوع من الفروسية والانتصار للحق ليست عند الآخرين يعني. المحكوم فيه هو الفعل الذي تعلق به خطاب الشارع لأن كل حكم من الأحكام الشرعية لا بد له من متعلق من أفعال المكلفين إذا كان الحكم تكليفي فمثلا إذا تعلق حكم الإيجاب بفعل كان الفعل واجبا وإذا تعلق التحريم بفعل سمي الفعل حراما تكلمنا في المسألة دي لما كنا نتكلم في أول درس في الأحكام التكليفية العلاقة بين الإيجاب والوجوب والواجب وهكذا في بقية الأحكام فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الإيجاب الذي استفيد من هذا الخطاب تعلق بفعل المكلف وهو الإيفاء بالعقود فجعله واجبا والمحكوم عليه هو المكلف الذي تعلق الخطاب بفعله نحكم عليه إما بالفلاح وإما بضده نحكم عليه بالإصابة أو بالخطأ بالموافقة أو بالمخالفة فأصبح محكوما عليه بهذا أو ذاك قال التكليف وشروطه المبحث الأول تعريف التكليف لغة الأمر بما فيه كلفة أي مشقة سواء كان على وجه الإلزام أم لا ومنه قول الخنساء يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا اصطلاحا طلب الشارع ما فيه كلفة أي مشقة وقيل إلزام ما فيه كلفة والأول أولى لقربه من المعنى اللغوي والفرق بين التعريفين أن الأول أعم فهو يشمل الأحكام التكليفية اللي هي لما نقول طلب ما فيه كلفة هيدخل فيه الطلب الأول طلب فعل أو طلب ترك طلب فعل هيدخل فيه الطلب الملزم وغير الملزم يبقى ده الإيجاب والند طلب ترك برضو ملزم وغير ملزم يبقى التحريم والكراهة لكن لو قلنا إلزام ما فيه مشقة لن يدخل إلا الملزم طلبا أو تركا اللي هو الإيجاب والتحريم فقط والفرق بين التعريفين أن الأول أعم فهو يشمل الأحكام التكليفية وأما الثاني فلا يدخل فيه إلا الإيجاب والتحريم المبحث الثاني شروطه تنقسم شروط التكليف باعتبار متعلقها الجهة التي تتعلق بها الشروط إلى قسمين القسم الأول ما يتعلق بالفاعل المكلف ومنها العقل فيشترط في المكلف أن يكون عاقلا اشتراط العقل لأنه كما قلنا قريبا أداة الفهم والإدراك وبه تتوجه الإرادة إلى الامتثال ولما كان العقل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر يدرك بالحس وهو مظنة العقل وهو البلوغ فتجد في كل كتب الفقه مثلا الشروط صحة شروط وجوب الصلاة شروط وجوب الصوم شروط وجوب الحج شروط وجوب كذا كل أول حاجة يقولك ليه الإسلام وبعدين يدخل فيه البلوغ أو العقل والبلوغ ليه لأن كما قلنا العقل ممكن أنت تستدل بتصرفات الإنسان على كونه عاقلا أو ليس بعاقل فإذا كان كلامه غير مستقيم يعني مختلط، يتكلم كلاما صحيحا في وقت ويخلطه بكلام فاسد في وقت آخر، وربما يغلب الكلام الفاسد على الكلام الصالح، أو الكلام المختلط بالهذيان أكثر من الكلام المستقيم أو نحو ذلك. فأنت ممكن تستدل على ذلك بأنه غير عاقل، لكن من البداية قبل أن يتكلم قبل أن يفعل تشوف إذا كان بلد، يبقى ده مظنة كمال العقل، لأن جرت العادة أو العادة شاهدة بأن غالب بني آدم عندما يبلغون يكونون قد بلغوا أعلى درجات اكتمال العقل، أو على الأقل وصلوا إلى مرحلة كمال العقل، وصلوا إلى مرحلة كمال العقل. فلا يكون الإنسان صالحا للتكليف إلا باجتماع هذين الوصفين، العقل والبلوغ، العقل والبلوغ. ويدل عليه سوى حديث رفع القلم إلا يذكره المصنف قوله صلى الله عليه وسلم: أربعة يحتشون يوم القيامة، رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. أما الأصم فيقول: يا رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: رب قد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل. ده محل الشيء، جاء الإسلام وما أعقل. وأما الذي في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار. قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما. الحديث، فهذا برهان على أن العاجز عن فهم التكاليف الشرعية لزوال العقل أو نقصه أو عدم البلوغ لا يصلح أن يكون مكلفا. وقد جمع بعض العلماء هاتين الوصفين وجعلهما شرطا واحدا، وهو القدرة على فهم دليل التكليف. وده في الحقيقة أجمع ما يقال فيها، عشان تكلف واحد لابد يكون قادر على فهم ما كلف به، قدرة على فهم دليل التكليف، سواء فهم ذلك بنفسه أو بسؤال أهل العلم. لأنه إن لم يستطع فهم دليل التكليف لا يمكن أن يمتثل ما كلف به، ولا يمكن كذلك أن يتجه قصده إليه. ولا لا، واحد مش فاهم المطلوب منه كيف يؤديه، أو لا يعقل أن الذي كلفه واجب الطاعة، فكيف يتجه إليه بهذا الفعل أو ذاك. وهذا في الحقيقة بيفرض علينا بالنسبة للأعاجم الذين يدخلون الإسلام، إما أن نعلمهم اللغة العربية ليفهموا التكاليف الشرعية، وإما أن نتعلم نحن لغتهم لنبلغهم الأحكام الشرعية بلغتهم، وإما على الأقل أن نترجمها بلغتهم. يعني ممكن نحن نعجز عن المخاطبة هؤلاء الألمان بلغتهم، الإنجليز بلغتهم، الفرنسيين بلغتهم، إلى غير ذلك. يبقى أقل حاجة إن احنا نترجم لهم الأحكام الشرعية باللغة التي يفهمونها، والحمد لله طبعا هذا قائم وموجود الآن. لكن في الحقيقة خاصة مسألة غاية في الأهمية، وهي إن لا الكتاب ولا التراجم لتفعل فعل المتكلم بلغة القوم ولا لا. يعني هذا مثلا خلي واحد يعني أقوى خلق الله تبارك وتعالى في الفصاحة والبيان، وبيتكلم بلغة عربية في مجتمع إنجليزي، في مترجم بيترجم، مترجم بيعمل إيه؟ هو بيصبر خمس دقائق حتى يعني يستوعب هو الكلام اللي قاله المتكلم باللغة العربية ويعطي مضمون اللي قاله. لكن هل يتصور ان ده ممكن يؤدي نفس الانفعالات اللي بينفعلها المتكلم، او حتى المعنى اللي بيريد المتكلم؟ انا اشك في هذا. ليه؟ لانه في الحقيقة نقل للناس المعنى اللي فيهم هو، وهي دي خطورة. ان احنا خطورة ان احنا يعني بنقول ان ممكن يكون هذا الشخص مثله مثل اي واحد بيفهم كلام العلماء غلط او بيفهم الكلام اللي بيقرأه في الكتب خطأ. وفي الاخر يقول الشيخ الفلاني قال ده انا قرأت في الكتاب الفلاني كذا، هو في الحقيقة لا كلام الشيخ ولا كلام المؤلف، انما هو اللي فهمه كذا وكذا وكذا. فممكن يكون المترجم فهم معنى معين ونقلوا للناس غير المعنى اللي بيقوله ده اذا كان مترجم امين يعني. فذلك لو كان المترجم اصلا غير امين يعني ممكن يعكس الحقائق تماما. ولذلك انا ارى في الحقيقة يعني توجه اخواننا اللي هم يعني النابغون الى كل طب وكليات اللي بقول عليها كليات القمة وترك هذا المجال ده يعني سوء صنيع اخشى ان نحاسب عليه جميعا. لانه في الحقيقة لو جينا ننظر هنجد ان دايما اللي يتجه الى الكليات القمة من اصحاب او نجد اصحاب العقول يعني متفتحة الفهم السديد توجههم غالبا الى كليات اللي سموها او اصطلحوا على تسميتها كليات القمة. وفي نفس الوقت للأسف الشديد الكليات الشرعية تجد بيدخلها أفقر الناس في الفهم والإدراك ونحو ذلك. يعني الله رأي الشيخ كما يرحمه من خلق والمتربية والنصيحة وما أكل السبع أمه 50% بيدخل كلية أصول دين وبخرج بعد ذلك عالم، أو المفروض أن يكون عالم هو اللي هيعلم الناس ب 50%. طب 50% ده هو فهمه إيه أصلا؟ وهو يمكن داخل الأزهر لأنه الأمور ماشية في الأزهر وبأقل مجموع بيدخلوا كليات ومش عندهم إلا كليات وكليات وبس، أو فيش في الأزهر معاهد ولا لا، هو بينجح بطريقة أو بأخرى وبيدخل كلية وبعد ذلك هو يعني يصعد المنابر ويعلم الناس. طب بالله عليكم يعني أيها أولى بالاجتماع إن يبقى المجال العلم الشرعي هو اللي يستحوذ على أصحاب العقول ولا العلوم الثقافية الأخرى اللي ممكن يعني تكون فيها من الصواب وفيها من الخطأ فيها من العلم وفيها من الجهل. ويأتي هذا الباب أيضا وللأسف في نوع من التقصير الغير عادي. أنا أقول ما فائدة مثلا النهاردة واحد زي الشيخ محمد الله يحفظه محمد حسان مثلا رجل متكلم وفصيح وكذا ورح يكتب خطبة أمريكا باللغة العربية، واحد في الآخر بينقل مضمون الكلام ده لا نقل مشاعر ولا أحاسيس ولا حتى المعنى اللي هو يريد أن يوصل، لكن لو هو اللي بيتكلم بلغة القوم. ولعل ده من حكمة إرسال الله عز وجل الرسل من أقوامهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فيعني هذه دعوة لأصحاب العقول المتفتحة أن يسلكوا هذا السبيل بالفعل يتعلموا لغة القوم. احنا عارفين زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم لغة تعلمها في الدين طيب يعني اسبوعين واحد يتعلم لغة قوم، واحنا النهارده سنين ومفكرش في المسألة دي. طيب قال وللعقل عدة إطلاقات، الواحد القوة الذهنية التي يحصل بها الإدراك والتمييز وهو أشهر إطلاقات العقل، الثاني العلم الحاصل عن التجربة، الثالث الوقار والهدوء والسكينة. والمراد بالعقل هنا هو الإطلاق الأول، لأن احنا اللي يهمنا فهم الأحكام، وبالتالي تبقى قدرة الإنسان على فهم هذه الأحكام واستنباطها من نظامها. والدليل على هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم لو اشتراط العقل رفع القلم عن ثلاثة، قال وعن المجنون حتى يفيق. وبناء على هذا فالمجنون غير مكلف والجمادات والبهائم غير مكلفة. طبعا نتكلم الآن في التكليف اللي هو أمر ونهي بخلاف ربط شيء بشيء آخر، فده أمر آخر. يعني أنت النهاردة تجد مثل مجنون لو عنده مال بلغ نصف زكاة ما يجيش واحد يقول لك إزاي وهو مجنون غير مكلف. أقول القضية ليست في التكليف هنا، إنما القضية في إن الزكاة حق المال، والمال ده سواء يملكه مجنون يملكه عاقل وجبت فيه الزكاة، وعلى ولي هذا المجنون أن يتولى إخراج هذه الزكاة. قال الثاني البلوغ، والمراد به انتهاء حد الصغر في الإنسان، ويستدل عليه بعلامات منها الأول الإنزال في يقظة أو منام، طبعا دليله قول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام. الثاني إكمال 15 سنة لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يرى أخذا من هذا الحديث إن حد الفاصل بين الصغر والكبر هو 15 سنة أو 15 سنة.
الإجماع بتاع العلماء اللي ينزل في السبيل اللي ينزل في الرجال والنساء
على أن الاحتلال في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام. الثالث إنبات الشعر الخشن حول القبل لحديث عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيل. الرابع قال إيه؟ هذا بالنسبة للغلام، أما بالنسبة للجارية فيضاف إلى العلامات السابقة، يعني العلامات الثلاثة المذكورة تشمل الذكر والأنثى، لكن الأنثى يضاف إليها الحيض. وطبعا الأصل فيه قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ووجه الاستدلال به تعليق الحكم في العدة بالأقراء على حصول الحيض، وأما ما قبله أو بعده فبالأشهر، فدل على أن وجود الحيض ينقل الحكم. وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء. خامس الحمل. والدليل على هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يحتلم، وفي رواية حتى يكبر. وبناء على هذا فالصبيان غير مكلفين مطلقا عند الجمهور، وأما ما تعلق بهم من الخطابات والأحكام فإما من باب الخطاب الوضعي أو من باب تكليف آبائهم أو من باب التمرين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة ل7 الحديث. وهناك شروط أخرى مختلف فيها كالإسلام والاختيار والوجود وغير ذلك. وطبعا هو ليهمنا هنا انه تكليف من يصلح تكليفه، ولا بد ان هو يكون ذا قدرة على فهم دليل التكليف، وذلك بان يكون عاقلا بالغا. القسم الثاني ما يتعلق بالفعل المكلف به. احنا اتكلمنا الان على الفاعل، هنتكلم الان على الايه، على الفعل. 1 ان يكون معدوما، اي أن يكون الفعل غير حاصل وقائم، لأن إيجاد الموجود تحصيل حاصل وهو محال. الشريعة لا تأتي بتحصيل الحاصل. فمثلا يؤمر المسلم بصلاة الظهر قبل الزوال، فهنا صلاة الظهر فعل أمر المكلف به قبل وجوده، وإلا لو كان صلى ما كان لأمره بالفعل هنا معنى. ويمكن أن يمثل له بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته وهي حائض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه مره فليراجعها. محل الشاهد ايه؟ ان الطلاق وقع، ظاهره ان الطلاق وقع، وإلا هيرجعها وهي اصلا في ذمته كيف؟ يبقى ده تحصل حصر، وده من ادله الجمهور على ان الطلاق في الحيض يقع. فلو لم يكن الطلاق قد وقع لم يكن لامره بمراجعتها معنى. قال وهذا شرط عقلي يؤيده الشرع، فان الفعل اذا وقع مستكملا لشروطه واركانه فقد حصلت براءه الذمه منه، ولا يصح أن يطالب به بعينه مرة أخرى زي ما تكلمنا في مسألة الصحة والفساد. ثانيا أن يكون معلوما، فلا يصح التكليف بالمجهول شرعا ولا عقلا. ويدل على هذا الشرط قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي فيحصل العلم بهذا الرسول ويعرف الناس ما يريد منهم ربهم جل وعلا. وقوله جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. طبعا لما نقول هنا أن يكون معلوما، أي أن يكون معلوما للمكلف علما تاما حتى يتصور قصده إليه وأداؤه على الوجه المطلوب. أنا لا يصلح أن أقول لواحد صلي ولا أبين له كيفية الصلاة، لأن ده ينتهي إلى إيه؟ لا، هينتهي إلى إيه؟ إما إن هو ما يفعلش أصلا، أو يعمل وكل واحد من المكلفين يعمل بطريقة معينة. والشريعة كما قلت دائما ما أقول إنه الشريعة لا تأتي بما يدعو إلى الفرقة والاختلاف، بل كل ما يمكن أن يتصور فيه خلاف أو وقوع خلاف لأجله الشريعة بتزيل، ما تبطلوش، بتزيل. زي ما قلنا قبل ذلك في مسألة إن لو واحد اعتدى على واحدة حامل وأسقط ما في بطنها على إيه؟ جر عدى أو أن، بغض النظر عن كونه ذكر أو إيه؟ أو أنثى، وبغض النظر عن كون الدية في الذكر ضعف الدية فين؟ في الأنثى. ليه؟ لأن المرأة هتقول ده ذكر، واللي أسقطها يقول ده أنثى. المرأة تريد أكثر شيء والرجل يريد أقل شيء، أو اللي أسقطه يريد أقل شيء. لا، الشرع ده خلاص، بغض النظر عن كونه ذكر أو أنثى وحامل وسقط يبقى فيه كذب فقط. نعم. الثاني أن يكون معلوما كونه من جهة الله تبارك وتعالى حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال. تعرف مين اللي كلفه؟ وكلفه بإيه؟ باختصار يعني أن يكون معلوما مين اللي كلفه وبماذا كلفه. وطبعا حقيقة يعني دليل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ده من أوضح الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شاذة ولا فاذة يحتاج الناس إليها في معاشهم أو معادهم إلا وبيان، لأن وظيفته البيان. واحد يقول لك طيب مسألة الكلام اللي بيثار في مسألة إقامة الحجة وفهم الحجة، وهو في فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة، والبعض يدعي أن يقول لك المهم إن أنا أقيم الحجة. يعني إيه تقيم الحجة؟ يعني إيه تقيم الصلاة أصلا؟ إن بعض الناس يتصور إقامة الحجة إن أنا بقول له قال الله قال رسول الله واسكت، فيه ما فيهمش المالي. لا، يعني أولا إقامة الحجة زي إقامة الصلاة، أداءها على وجه معين ولا لا؟ أقام الشيء يعني أتى به على وجهه. فأنا لما أقول أقام الحجة يعني أتى بها على وجهه، لكون هو أصلا أهل لإقامة الحجة وعارف ما الذي يحتاجه المرء من هذا الدليل أو ذاك عندما يلقي عليه الدليل. لأن أنا ممكن النهاردة وأنا استراجع أقوال العلماء في فهم الأدلة بقيتهم اختلفوا فيها ولا لا. يعني لما تيجي مثلا أنت تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في أئمة الجور أفلا نقاتلهم أو أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا. يعني كفر بواحا؟
كفر
الله. أنا ممكن هذا واحد جاي يخرج على حاكم بالسيف وأقول له أخي اتق الله، ده الحاكم ده مش كافر، ده ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إلا أن تروا كفرا بواحا. هل كده أنا أقمت الحج عليه؟ لأنه ممكن يأتيك ويقول طيب ما الإمام النووي رحمه الله قال كفرا بواحا أي معصية ظاهرة، معصية ظاهرة، النهاردة الخمور بتشرب في أماكن ومصانع الخمور مرخصة واللي كده واللي كده، فناخد بالتفسير ده. بعد ذلك تقول عليه إيه ده بقى؟ هو تقول لك أنا أقمت عليه الحجة. ده ربما أصلا أنت لما قلت له كفرا بواحا ما أنتش عارف أنت أصلا اللي بتقيم عليه الحجة أقوال العلماء في تفسير الكفر بواحا إيه؟ يبقى أنت تصلح أن أنت تقوم الحجة وأنت أصلا يعني فقد الشيء لا يعطيه ولا لا؟ ولكن أقمت عليه الحج إن هو سمعه الحديث. طب هو الحديث له وجه واحد من الفه ولا فيه أوجه مختلفة؟ يبقى ما تجيش تقول لي أقمت الحجة إن أنا أقرأها عليه، لأن ربنا قال حتى يبين لهم، وهو بين. طيب بان عند الآخر ولا ما بانش؟ يقول لك ماليش دعوة، بان ما بانش دي مش مشكلتك. لا، لازم يبان عنده، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين. فهو يأخذ من هذه الآية يقول لك إيه؟ الدليل بين، والدليل واضح وأنا بين، وده أنا منتهى إيه؟ مسؤوليتي. مسؤوليتي إن أنا أقول له قال الله، قال رسول الله، بل ما بنش المال. يقول له لأ، لأن الآية الثانية فيها، يقول حتى يبين لهم فيبين. خلاص. أو فيتبين. بنص الآية الثانية: من بعد ما تبين له الهدى. فلما يأتي واحد يقول لك والله أنا ما فهمتش الكلام ده، أنا أول مرة أفهم الكلام ده، نعذره ولا ما نعذروش؟ نعذر، لأن بالفعل ممكن يكون مضلل، واحد تاني فهمه غلط، والتاني ده مش من أهل إقامة الحجة أصلا. فبالتالي الآية هذه يعني من أقوى الحجج التي يستدل بها على ضرورة إقامة الحجة بشروطها، بحيث إن هي تزيل الجهل واللبس والغموض والاشتباه. مش الجهل بس، لأن ممكن مع الجهل يبقى نوع من اللبس أو الغموض أو الاشتباه، هو علم الآية لكن ممكن الآية كلها عدة أوجه من وجوه الفهم. فأنت تقول أنا قرأت عن الآية وقلت له الحديث. أنا كنت يعني أسأل بعض الشباب اللي يعني يقولون بعدم العذر بالجهل، وخصوصا في المسائل الطاهرة، وما أعرفش يعني مسألة الظهور والخفاء دي مسألة إيه؟ مسألة نسبية. أنت تصور النهاردة مسائل التوحيد في السعودية، مثل يعني العلم ده، علم بمسائل التوحيد في السعودية مثل العلم بمسائل التوحيد في مصر، أو نعكسها يعني ظهور مسائل التوحيد عند المصريين مثل ظهورها عند الحجازيين. الولد هناك بتولد برضع توحيد، واحنا عندنا هنا ممكن يموت وهو داعية كبير ومش فاهم حاجة التوحيد. فانت لما تيجي تقول لي النهاردة ظاهرة وخفية، طب ايه حد الظهور والخفاء؟
تقدري
ولا تقدري ولا حاجة. هو حيثما امكن تصور وجود الجهل يبقى في حكم. هيقول لي واحد النهاردة أبوه ولا أبوك راجل عمي راح لواحد شيخ في الأزهر وقال له: يا عم الشيخ أنا الدنيا مسودة في وشي، كل ما أعمل حاجة ما بتمشيش، وأمشي في أي طريق يجي بنتائج مغيرة لما أريد وكذا وكذا. وانت فين يا عم؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه البخاري: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. هو البخاري ما رواش ولا حاجة، بس هو قال له كده. والراجل أصلا عنده إيه؟ لما هو بيغلط ويجي واحد يقول: أنت فاهم يعني أنا غلطت في البخاري يا أخي؟ يعني عنده البخاري والقرآن حاجة واحدة، أو على الأقل يعني إن البخاري قريب من القرآن. فهو لما يقول له كده: يا أخي ده البخاري قال، البخاري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. اطلع يا عم على سيدك البدوي ولا سيدك مش عارف مين ولا سيدك مين، واشتكي له حالك. الراجل ما صدق، طلع على هناك. ده طبعا عند اللي بيقولوا مسائل ظاهرة ومسائل خفية، من المسائل الظاهرة وان دعاء غير الله عز وجل شرك اكبر يخرج من الملك، وده ما فيش حاجة اسمها عذر بالجهل. ده عمل ايه الراجل ده؟ مطيع ولا عاصي؟
في نيات هو
لا، هو في
الاول لا، في الاول مطيع لانه استجاب لقول الله عز وجل: فاسألوا اهل الذكر. وده راح لأهل الذكر وسألهم ودلوه على شيء خطأ، هو ما يعرفش لا خطأ ولا أول الشيخ هيقول له، وإحنا بنقول وبنعلمهم إن العامي مذهبه مذهب مفتي، وهو راح راجل راح لراجل أستاذ في الأزهر، أستاذ في الأزهر يعمل أكثر من كده، وهو عنده الأساتذة في الأزهر هم دول إيه؟ هم دول العلم، هم دول أهل الذكر. طب يا الراجل هنا، الراجل ده على قول شيخ الإسلام تيمية محسن، حتى ما ارتكب الشرك هو محسن،
لأنه قصد نية
مش نية بالعمل، هو عمل، هو راح سأل سأل أهل ذكر وما عملش إلا بدليل. الراجل تاني كونه كذب وادعى إن البخاري قاس أو خرج أو روى أو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يبقى مين اللي يتحمل المسؤوليه؟ ولا الا بقى المطلوب مننا كلنا ان احنا نحفظ صحيح البخاري ونبقى علماء في الحديث، علشان اللي يتقال لنا الحديث ندور الاول هو صحيح ولا غير صحيح، والراجل ده بيقول الحق ولا بيقول باطل. يبقى هنا بتكلف الامه بايه؟ بما لا يطاق. يبقى مجتهدين يعني، يبقوا علماء ويسالوا نفسهم بقى بعد كده. لكن هو الاخ واقف عند مساله ايه؟ دي من المسائل الظاهره، ولا عذر بالجهل في المسائل الظاهره. طيب يا اخي، واحد انا النهارده رحت الماني وانا بعرف الماني قليل او ضعيف، وكلمت واحد في مسائل دلاله الكون او الادله العقليه على وجود الله عز وجل، وقال لك اه والله ده حاجه كويسه، وكلمت شويه عن الاسلام على قد ما اعرف. كل اللي قدرت افهمه له ان الاسلام انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وإما الوقت ما أسعفنيش أو علمي أو لغتي أو غيره إن أنا أقول له شروط لا إله إلا الله كذا، والشرك صفته ونعته، وجدت الرجل على كده. ده إيه وضعه عند ربنا سبحانه وتعالى لو أتى بشيء من الشرك؟ ما تقوليش إن هو بادئ أو داخل الإسلام جديد، لأن هما لا يفرقون بين اللي داخل جديد واللي داخل قديم، العربي والاعجمي في المسائل الظاهره. هي ظاهره بالنسبه لمين يا حبيبي؟ ظاهره بالنسبه لك انت، عشان انت عايش طول عمرك بتتعلم توحيد وبتسمع شيوخ وقاعد بتسمع لده وبتقرا لده وهو الاخر. انما الراجل لسه بقول لك داخل امبارح ده، يبقى فجاه كده اتعلم الدين مره واحده جمله واحده، مين اللي اصلا يقدر يعلمه؟ واين القدره على استيعاب ما يمكن ان يعلمه؟ فين الكلام ده؟ لو اتى بمساله، لو راح مثلا بعد كده لقاهم يعني عند الجالية الإسلامية في البلد اللي هو فيها، ولقاهم بيعملوا حاجة من أفعال الشيعة، ودول مسلمين عند ما هو لسه ما يعرفش حاجة غير الإسلام، شهادة إلا إلى الله محمد رسول الله صلى الله إلى آخره، ولقى الكلام وعمل معاه صلى عليه، بان الكلام ده له الحق، بان له ولا ما بانش؟ ما بانش. ولو أنت بتدعي أنك بينته، هو في الحقيقة لم يتبين بالنسبة لي. لا نعم.
هو الشيخ مش من أدلة عليه ما يكلف الله نفسا لما تاه ما تاه من العلم وقيم
أقول شيء. نعم.
طب أزمة الثقة بين الناس والدعوة، يعني واحد صدقه تتكلم معاه وأصلا حتى لو قلت له اللي أنت تعرفه تسأله، يعني هو مقتنع أصلا بكلامه، هل دي ببان له الحق ولا ببان؟
هي أزمة الثقة احنا بنعتبرها ليست عائقا عن الفهم، انما هي سبب للاعراض، في فارق بين الجهل والاعراض والجهود. يعني الجهل شيء، الاعراض شيء اخر، فهذا لانه بينه وبينك شيء، هو معرض عن سماعك اصلا، حتى لو ادعى الجهل هو مش جاهل، انما هو عالم وفهم اللي انت قلته، لكن هو لا يريده منك انت.
لا اعرف
ده يبقى اعرف مش كده.
هو عارف يعني الجهل هي لما يجي منها حاجه اللي هي ايه؟
الوهابية. اه يعني قلت ما تخلينا في الصراحه مع بعضين مع بعض، هو الوهابية مش مشكله.
نقصد نقصد وتشربوا من البحر وبيشربوا من الميه الفاضيه والكلام
ده. لا بارك الله فيك، زي ما قلت لك، اما ان يكون اعراض او ان في شبهات من الطرف الاخر جعلت الحق ما يبقاش واضح. ولذلك انا قلت لك انت هتزيل الجهل والايه واللبس والغموض والاشتباه، مش الجهل بس، يعني التاني عنده مديله شبهات. انت تيجي النهارده تقول لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، وسامع مثلا رئيس جامعة الازهر بيقول له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد الرحلة الى مسجد قباء كل اسبوع يصلي فيه او كل سنة. طب انتوا يا جماعة انتوا اللي مش فاهمين صح، انتوا عارفين حاجة وفايتكوا حاجة، اقرأوا وتعلموا صح. يبقى دي شبهة قوية بالنسبة للراجل وهكذا.
يعني لما تيجي تكلم شخص ما يقول لك لو مين اللي قال لك ان الشيخ ده شخص امين او شخص تثق فيه، او مين اللي قال لك ان انت اصلا اصبحت انت المرشدين او اللي انت هو بالعكس اللي بيحصل هم المرشدين. دي اثبت الثقه اللي تبقى موجوده بين الطرف اللي هو انا والطرف الاخر في قبول الكلام اللي انا بقوله.
والله يا يعني سريعا بس عشان ما نخرجش عن موضوعنا، ازمه الثقه نشات من امرين، احدهما واهمهما ويؤسفني يعني ان اقول ذلك عدم العمل بالعلم. فالناس بتسمع مني كلام ممتاز ويشوفوا مني فعل قبيح هيثقوا فيا بعد كده. دي اول جزئيه. الجزئيه الثانيه مساله الغزو الفكري وبالذات عن طريق الاعلام لتشويه صوره الاسلام في شخص الدعاء والعلماء والشيوخ ونحو ذلك، وبيقع في هذا يعني تنصب لبعضهم فخاخ وبيؤاخذ الكل في صنيع هؤلاء، والصغيرة بتعظم جدا عند هؤلاء ويظل هذا ينفخ فيها وذاك ينفخ فيها حتى يعطي إيحاء أو مدلول لكل الناس أن كل دول تكذب. فبتأتي هذه الثقة. ولعلنا في الفترة الماضية مع دخول بعض الدعاء للمعترك السياسي شفنا اللي حصل، موقف فلان الدنيا كلها البلقين عام يبقى كلهم بلا هي كده. وده مسألة جامعة بتدبر ومراد هؤلاء بالفعل ان هم يتكلموا هم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو جينا نشوف حتى كلامهم كلام قريش في الاسلام، فين كلام قريش في الاسلام؟ لهم كلام في ذم الاسلام والدين اللي محمد صلى الله عليه وسلم اتى به، ولا كانوا بيذموا في محمد صلى الله عليه وسلم واللي معاه؟ هي كده. هم مش هيتكلموا على لان ما يعرفوا ما يقدروش. الدين اللي اتى به محمد صلى الله عليه وسلم الكل بيقر له بانه لا مثيل له. طيب انما المشكله ان هو جاي فين؟ لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. فاذا كان نزل على رجل من القريتين عظيم كان بقى جميل قوي وكلنا كنا اتبعناه. يعني المشكله مش في القران، المشكله في مين؟ هي دي. فهم النهارده ما يقدروش يتكلموا في الاسلام، انما يتكلم في حمله الاسلام. وزي ما قلت للاسف الشديد بعضنا اعطاهم الطعم ده، فمهد لهم الطريق ان يطعنوا فين؟ في الكل ويعتبروا الجميع تجار دين ونحو ذلك. بل الحقيقه يعني يمكن انا كنت لما بكلمكم في مساله السنه وسنه العاده وان الانسان المفروض يلتزم بعرف بيئته ومجتمعه ونحو ذلك، لان انت عارف اول ما الشيوخ بداوا يلبسوا الغصر ويعني ينقلوا لنا صوره الشيوخ السعوديين أعطت إيحاء للناس كلها إن دولة إمعات من الآخر، يعني إمعات للفكر الوهابي. فرع سعودي يا سيدي مش كده. وبدأت المسألة دي أنت عارف إن في الطرف الآخر من صوفية أو شيعة أو غيرهم بيكرهوا هذا الاتجاه اللي هو الاتجاه السلفي، ولكن ما يقدروش يقولوا الاتجاه السلفي سيء، لكن الاتجاه الوهابي بالضبط. لا سيما وإن إحنا درسنا في التاريخ ان الحركه الوهابيه حركه خارجه على الامام والاخر، فالعمليه ماشيه مع بعضها. يبقى هنا يخوف الناس بالحركه الوهابيه لكن ما يقدرش يقول الطريقه السلفيه. ده هو نفسه يقول لك احنا كلنا سلف او نتمنى ان احنا نكون كلنا سلفيين، فيتكلم عن الوهابيه ما يتكلمش على السلفيه لان السلفيه خلاص ما يقدرش يطعن فيه او فيطعن فيه اللي بالضبط. فهي دي المشكله. وبالتالي احنا محتاجين ان احنا الاول ان ما يصدرش او لا يتصدر الا الاكفأ. ولما بتكلم في الكفاءة بتكلم في الكفاءتين العلمية والعملية، لان ده بيكون وجه لهذا الدين. كون بقى الفضائيات فتحت المجال لكل من هد وجد، للمتعلم وغير المتعلم، للملتزم وغير الملتزم، واي واحد ملتحي للأسف احنا كلنا بنتحمل عاقبة زلله. ومن الصعب ان انت تتكلم مع عموم الناس تقول لهم يا جماعة اللي يخطئ على نفسه ولا تزر وازرة وزر اخرى، لكن المفروض ان احنا فيما بيننا نقول يا جماعة كل واحد فينا مظهره مظهر اسلامي واقف على ثغر من ثغور الاسلام، فليحذر ان يضرب الاسلام من قبله، لان احنا عددنا محدود. فانا اقدر اوجه تعليمي وارشادي وبياني للعدد المحدود مش لكل الناس، وانت مش هتقدر تغير كل الناس، لكن بتحاول ما تغير العدد المحدود ده اللي هو احنا، ان احنا بالفعل نكون سفراء جيدين لهذا الدين. انما للأسف فينا سفراء سوء لهذا الدين، وهم اللي وصلونا للمرحلة اللي احنا فيها اللي هي مسألة ايه؟ فقد السفر.
على المدى البعيد كان مقبل، كان بيتكلم بشكل مختلف جدا بيكلمه وهو خفض صوته اصلا يعني دي اللي يثق فيه. انا
خليني احبك الاول، شوف ايه السبيل اللي تستطيع ان تغزو قلبه وتكسبه من خلاله. ما تكلموش في مخالفتي اول ما تقابله، لا حببه فيك الاول.
تمتلك وليس تقبل.
هي تقبل.
لا. حتى لو جبت شفت الناس لو بيجيب عليهم.
لا انت ما جيبش سيرتهم فقط، ما تخليك فطن. يعني هي القضية. قضية ايه؟ انت النهاردة ممكن تتكلم على واحد وتدافع عنه. وترى ان ده واجب شرعي. لكن هو الطرف الاخر مش قبله. فانت ما تتكلمش عليه بعينك. ولكن والله في ناس طيبين واهل علم ويجب ان احنا نسمع لهم ونحترمهم، اذا كان في ناس تانية وحشين فمن اخس دولا بصنع هؤلاء، وهكذا بدون ما تذكر اسماء. لقيته متحامل على واحد جدا وقت دون وقت، تقولوش لا ده الرجل ده هو اعلم اهل الارض، هو ده امام السلفيين وهو قدوتنا وهو لا والله يا اخي يحتف على كده بلاش. انت انا والانيا لما باجي اشوف طب الراجل ده مثلا حافظ القران، هل انا حافظ القران؟ الراجل ده مثلا حافظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا، طب له مثلا مؤلف كتب كذا كذا كذا. فاذا كان يا اخي انت سلوكه مش عاجبك خذ علمه ودع ايه عمله، مش هو مش عاجبك كله لا بعلمه ولا بعمله اتركه جانبا وخلي حسابه على الله عز وجل، وما تركبش نفسك ذنب بكلامك فيه، وخصوصا اذا كان ميت، لان الاصل ان احنا نذكر محاسن الاموات ونكف عن ايه مساوئه. هكذا الاسلوب. انما احنا بنعمل رد الفعل عندنا عليه جدا. هو اذا اتكلم في الشيخ ابن باز ها اتكلم في مين؟ ده انا ببحك تذبحني، طب يلا ببحك يعني قبل ما انت تذبحني. هي فدي يعني هي ردود الافعال لابد ان هي ترشد بحيث ان هي الصبر كده ماشي، بحيث ان هي تتفق مع زي ما قلنا إعادة الثقة من جديد، أو على الأقل يعني الحجاب الحاجز اللي بيننا وبين الناس يعني يرق شوية. قال ويدل لذلك العقل أيضا، فلا يتصور عقلا مخاطبة المكلف بشيء مجهول لا يعرفه، فإذا جهل المكلف الحكم ولم يبلغه فإنه لا حرج عليه إن لم يكن مقصرا في التعلم. ولذلك ورد في حديث الأسود بن سريع لنا ذكرت الآن أن المسلم قال أربعة يوم القيامة يدلون بحجة، قال ومن مات في الفترة، وأما الذي مات على الفترة فيقول يا رب ما أتاني رسوله. الحديث في السلسلة الصحيحة إلى آخر. قال الثالث أن يكون مقدورا عليه، بمعنى أن يكون الفعل داخلا في دائرة الاستطاعة والقدرة، فالفعل المعجوز عنه والمحال لا يكلف به الإنسان. والدليل على هذا الشرط قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي إلا ما يدخل في وسعها أي طاقتها. وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقد جاء في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد هذا الدعاء قد فعلت، وفي رواية أخرى قال نعم. وقوله فاتقوا الله ما استطعتم، أي ما دامت التقوى داخلة في حدود الاستطاعة. ويضاف إلى ذلك من الأدلة وما جعل عليكم في الدين من حرج، لأنه لا حرج أشد من التكليف بما لا يطاق. وأيضا قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله يريد الله أن يخفف عنكم. ومما يتخرج على وجود هذا الوصف في الفعل المكلف بقاعدتان ذكرنا واحدة قبل ذلك، لا تكليف بما لا يطاق، وذكرنا الثانية أيضا المشقة تجلب التيسير. قال فكل فعل يعجز الإنسان عن الإتيان به فإنه غير واجب عليه شرعا، ولذلك أسقط الشارع الجهاد عن أصحاب الأعذار. أما إذا جاء في نصوص الشرع مظاهره التكليف بما لا قدرة للإنسان عليه فالمراد بذلك أسباب هذا الفعل أو آثار، فقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فالموت ليس بيد الإنسان، طبعا الموت على الإسلام، الموت على الإسلام ليس بيد الإنسان، والمراد تمسكوا بالإسلام حتى إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم مسلمون. وكذلك الأمور الوجدانية التي لا يملك الإنسان دفعها كالغضب والحب، فإذا جاء شيء من النصوص بتعليق التكليف بهذه الأوصاف فالمراد أسببها وآثرها. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب يعني تجنب أسباب الغضب، وإذا غضبت فتجنب آثاره من تعد وغيره. يبقى الأول أن أنت تجتهد أنك لا تستفز حتى تصل إلى الغضب. طيب حصل وغضبت، يبقى هنا تبحث عن علاج الغضب وفي نفس الوقت لا تستجيب لمقتضيات هذا الغضب. فإذا عجزت عن دفعه في الأول فلا تعجز عن دفع آثاره ومقتضياته ونحو ذلك. يضيف بعضهم شرطا رابعا، وهو أن يكون الفعل المكلف به حاصلا بكسب المكلف، يعني يكون هو العمل لكي يجازى إما إثابة أو مع عقوب، أن يكون الفعل المكلف به حاصلا بكسب المكلف، فلا يصح تكليفه بكسب غيره لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال فإذا قال كثير من العلماء بجواز التكليف عقلا بما لا قدرة عليه، لأنه قد يكون المقصود من التكليف بذلك الابتلاء لا الامتثال، وإحنا قضيتنا ليست بالتكليف في العقل وإنما في التكليف بالشرع، ولا يوجد في الشرع أي تكليف بما لا يطاق، والعقل هو مدار الشرع، هو مدار إثبات الأحكام وليس العقل. والحقيقة دي من المسائل الجدلية اللي دخلت في أصول الفقه ولا فائدة منها، اللي هي مسألة الايه؟ لا مش تحسين وتطبيع العقل، التكليف بما لا يطاق عقلا. انا مالي عقلا، انا لي ايه؟ شرعا. هل الشرع يأتي بتكليف ما لا يطاق؟ لا. يبقى قاعدتنا لا تكليف بما لا يطاق حتى وان امكن حصول ذلك ايه؟ عقلا، لان التكليف لا يثبت الا بالشرع. الله اعلم.
طب ليه لما قالوا اللي هو التكليف اللي هو طلب الشارع ما فيه مشقة؟ طب ازاي؟
لان لا في ثالث يعني طيب جزاك الله خير، يعني احنا عرفنا الاول التكليف بانه طلب ما فيه كلفة اي مشقة، فالاخ الكريم بيقول ازاي مع انك بتقول لا تكليف بما لا يطاق. المشقة بتنقسم الى قسمين، مشقة محتملة ومشقة غير محتملة. فلما نقول لا يطاق يعني لا يحتمل، فانت بتصوم في مشقة، بتجوع، بتعطش، بتمتنع عن زوجتك الى اخره، ففي مشقه لكنها شقه ايه؟ محتمل. ايوه، فده الفرق بين الاثنين. فانا اقول لا تكليف بما لا يطاق يعني انت مش قادر تقف، اقول لك صلي وانت واقف غصب عنك، هو ده المقصود بالطبع.